واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية من مجالس الأحكام عن استحباب الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، وقلنا إنها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه يتعوذ في كل صلاة وفي كل ركعة، وصفتها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا. والأقرب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وإنما هي آية من القرآن للفصل بين السور. ثم يقرأ الفاتحة، وهي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها. وذكرنا الخلاف في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، ولا تسقط الفاتحة عن المأموم في حال من الأحوال إلا في موضعين. الأول، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه، وفي هذه الحالة تسقط الفاتحة عن المأموم وتحسب له الركعة ما دام قد أدرك الركوع وإن كان لم يقرأ الفاتحة. الثاني، إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولو قرأ ربع الفاتحة أو نصفها، ولا يتم الفاتحة لوجوب متابعته للإمام، لأنه لا يستطيع أن يتخلف عنه ويتركه يركع ويرفع ويسجد ليكمل هو الفاتحة، وبالتالي تحسب له هذه الركعة ولو ما أكمل الفاتحة. والواجب في قراءة الفاتحة كما علمنا أمور: الأول، أن يقرأها كاملة، واحد. الثاني، أن يقرأ قراءة صحيحة، اثنين. الثالث، أن يقرأها مرتبة. الرابع، أن تكون قراءته للفاتحة متوالية. وإن كان لا يحفظ الفاتحة وجب عليه تعلمها كالحديث العهد بالإسلام، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن تعذر عليه تعلم الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو سوء حفظ الشخص هذا، أو عجمته مثلا أعجمي والعربية صعبة عليه، فإن كان يحفظ شيئا من الفاتحة كرره بقدرها. يعني مثلا الفاتحة كم تأخذ من الوقت؟ يكرر ما يحفظه منها بقدرها. وإن لم يحسن شيئا من الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن، وجب عليه أن يقرأ 7 آيات. فإن لم يحسن إلا آية كررها 7، يعني لو واحد قال لا أقدر إلا على الحمد لله رب العالمين، فنقول كررها 7 مرات. وإن كان يقول لا أعرف إلا قل هو الله أحد، نقول اقرأها بقدر الفاتحة 7 آيات. فإن لم يحسن قراءة شيء من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل الوقت، يعني قبل خروج الوقت، ماذا يفعل؟ لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الدليل؟ روى أبو داود عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء في حديث المسيء صلاة عند الترمذي فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، حديث صحيح. إذن مثل الأعجمي أو مثل الذي أسلم حديثا، مثل كبير السن الذي لا يستطيع أن يحفظ وقد أسلم حديثا، فنأمره بهذا. فإن لم يحسن هذه الكلمات قال ما يحسن منها، لو قال واحد أنا لا أحسن إلا سبحان الله، نقول كرر سبحان الله بقدر الفاتحة. وإذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالأعجمية، أتى به بالأعجمية كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالأعجمية إذا لم يحسن العربية كما ذكر النووي رحمه الله. هذه لكن كل حالات يا إخواني، هذه حالات اضطرارية، هذه حالات اضطرارية. ولا الأصل حتى الأعجمي لو لقنته الله أكبر في تكبيرة الإحرام يعرف يقولها يعني. ويعني ولو لو واحد الآن أسلم الآن، ويمكن يخرج الوقت بعد قليل، أسلم عندك واحد الآن وسيخرج الوقت بعد قليل، تقول له قم صلي، افعل كذا كذا الحركات، طيب وغيره، تقول أي حركة الله أكبر، حتى لو ما استطاع يحفظ سمع الله محمد ربنا ولك الحمد. طيب والفاتحة الآن لا يستطيع، ما عنده وقت يحفظها، نقول الحمد لله رب العالمين وكررها، ما يستطيع سبحان الله ما يستطيع. إذن هذه حالات اضطرارية في مثل أعجمي ولا يحسن أن يحفظ بسرعة والوقت سيخرج. طيب ولا يجوز له قراءة القرآن بغير العربية سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، فإن أتى بترجمته في الصلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا. وبه قال جماهير العلماء، إذا قالوا بغير العربية لا تصح، لا تصح. ونقول عمليا، عمليا لا يتعذر على حتى المسلم الجديد الأعجمي أن يحفظ كلمة الله أكبر أو سبحان الله، ما يتعذر. وحتى الحمد لله رب العالمين ممكن يحفظها، مات الناس يحفظون أرقام وجوالات ومعلومات وأشياء بسرعة، يحفظون قوانين رياضيات ومعادلات فيزياء ومعادلات كيمياء. فإذا يعني هذه يعني هذا وضع خاص. طيب إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، وهي بالمد وتخفيف الميم، آمين، ومعناها اللهم استجب، وذلك لأن آخر الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا المدعو به، هذا المسؤول عنه الذي يسأل الله إياه، يسأل الله إياه، ماذا يسأل الله؟ هداية الصراط المستقيم. طيب بعض الناس يشدد آمين، يشدد الميم، نقول هذا خطأ، آمين معناها غير آمين، آمين اللهم استجب، آمين. طيب وآمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام كما في القرآن. ذهب بعض العلماء إلى أن تشديد محرم تبطل به الصلاة، والأقرب أنها لا تبطل لأن معناها قاصدين إليك، وهو دعاء لا تبطل به الصلاة كما ذكر النووي رحمه الله. التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. الله أكبر، ما أسهل العمل وما أعظم الأجر، من وافق تأمين وتأمين الملائكة، ماذا تأخذ الكلمة منك حتى تقولها آمين، ماذا تأخذ منك؟ ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له، غفر له، تدري ما معنى غفر له؟ المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة، وهو ظاهر الحديث، يعني يبدأ معهم ينتهي معهم. طيب هو لا يسمعهم ولا يراهم، كيف يعرف تأمينهم وكيف يجعل تأمينه يوافق تأمين الملائكة وهو لا يراهم ولا يسمعهم؟ نقول هذا سهل إذا عرف كيف يطبق هذه السنة. فإذا كانت الصلاة جهرية استحب للإمام والمأموم الجهر بالتأمين، لما رواه الترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. طبعا عندنا مد طبيعي آ حركتان ألف، مقدار ألف، هي ألف همزة ألف آمين، ثم سنمد هذا المد ست حركات في آخر الكلمة. والحركة كما قالوا هذه الحركة فتحة وحركتان ألف، ومد الصوت بها كما ورد في الحديث يكون بالمد الطبيعي في أولها والمد هذا في آخرها، والمنفرد يسن له الجهر بالتأمين كالإمام، ويتحرى أن يكون تأمينه أيضا بعد الدعاء مباشرة، ويستحب للمأموم التأمين جهرا ولو لم يؤمن الإمام، وسواء تركه الإمام عمدا أو سهوا. نعود مرة أخرى، متى كيف يعرف المأموم أن تأمينه موافق لتأمين الملائكة؟ الجواب: الملائكة متى تقول آمين؟ عندنا في هذا معلومة، عندنا في هذا معلومة من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. تفصيل أكثر في رواية النسائي: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح. إذن ثبت أنه إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين. طيب إذن وصلنا إلى نتيجة أننا سنقول آمين مع الإمام. إذا قال آمين نقول آمين لأن الملائكة إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت هي في السماء آمين. جميل. إذن متى نؤمن مع الإمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب ما معنى إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هل معناها إذا انتهى من التأمين؟ يعني إذا قال آمين نقول آمين بعده؟ الجواب لا. طيب فما المعنى إذن؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن المسألة مرتبط فيها شيء في أجر عظيم، قضية مصيرية. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد التأمين، هذا قول للعلماء، قول آخر توضيحي: إذا بلغ موضع التأمين، كما تقول إذا أنجد يعني بلغ نجدا، إذا أمن يعني بلغ موضع التأمين، إذا أمن إذا أراد أن يؤمن. إذن إذا بلغ موضع التأمين، طيب متى يبلغ الإمام موضع التأمين؟ إذا انتهى من قوله ولا الضالين، إذا خلاص وصلنا إلى النهاية في موضوع كيف يوافق تأميننا تأمين الملائكة. قال الخطابي رحمه الله: وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكون رحيلكم معه. قال بعض العلماء: إذا شرع الإمام فاشرعوا، يعني إذا قال قولوا معه. قال ابن قدامة: يعني إذا شرع في التأمين فاشرعوا. طيب، عدد من الأئمة ينسون أن يقولوا آمين، يقرأ الفاتحة ويترك التأمين لمن خلفه، ينقطع نفسه، ينسى يأمن، تسقط الفضيلة، يفوتنا الجواب. لا، إذا وصلت يا أيها المأموم إلى موضع التأمين أمن، سواء أمن الإمام أو ما أمن. طيب، لو أن مأموما أو منفردا نسي التأمين فشرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، أو شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، ماذا يفعل هذا المصلي؟ لا يأتي بالتأمين، لأنه سنة فات محلها، خلاص بدأ في قراءة السورة التي بعدها، سواء كان منفردا هو قرأ أو مأموما هو الإمام قرأ في السورة التي بعدها، فات محلها. طيب، المأموم إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ماذا يفعل؟ أمن لقراءة نفسه، يعني هو يقرأ ذا، فيقول آمين. إذا بلغ موضع التأمين، متى يبلغ؟ إذا قال ولا الضالين، إذا انتهت ولا الضالين يقول آمين ويمد. طيب، معلوم بأنه في الصلاة الجهرية قد يعني في موافقة واضحة، في الصلاة السرية قد يؤمن المأموم قبل الإمام أو بعده أو معه، لأن الصلاة سرية هو لا يسمع صوت الإمام، وهذا معروف. خلاص، إذا ليس للمأموم إلا أن يؤمن إذا بصل لموضع التأمين وانتهينا. والمستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعا للحديث، لأن بعض الناس يضيفون في الفاتحة عبارات غير مشروعة، بل هي بدعة. فإذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، قال استعنا بالله، عندك دليل؟ عندك أثار من علم؟ عندك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أصحابه؟ قال إذا أنا قلت في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين قولوا استعنا بالله؟ إذن لما الاختراع؟ إذن يا إخواني، الاختراع في العبادات لا يجوز، الاختراع في العبادات لا يجوز، محرم محرم. طيب، نحن إذن قلنا نوافق الإمام في التأمين في الصلاة الجهرية، وأيضا فإننا نحرص على الدقة في هذا الموضوع لما يترتب عليه من الأجر، ويقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد ليكون موافقا لتأمين الملائكة، فإن الأجر عظيم وحري بالمؤمن أن يحرص على هذا. سنأتي إن شاء الله على بقية الأحكام في الصلاة، ونأخذ الآن اتصالات إخواننا. تفضل يا أخ، يا أبا أمين. أبو أمين،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال جزاك الله عنا خير الجزاء.
وياك يا أخي.
عندي سؤال لتفضل بارك الله فيك.
تفضل.
عندي سؤال مرأة طلبت الطلاق.
أيوة.
والتالي ما بقاش طلق ما بقاش قبل الطلاق. هل عليها شيء أم لا؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
مرأة طلبت الطلاق من زوجها عند الحاكم.
أيوة.
من بعد ما تمش الطلاق.
أيوة.
هل عليها شيء أم لا؟
طيب. تفضل يا عثمان. عثمان.
طيب.
تفضل يا أخي.
نعم.
تفضل.
ألو.
نعم يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
شيخ لباس بخير.
حياك الله.
عندي الأهل حبيبي أرادوا أن يزيلوا عملية جراحية.
نعم.
وهي غير ضرورية. إنسان يتجنبها أم يديرها؟
أيوة.
وعندي سؤال تاني. سؤال هذا العملية تاع التنحيف يعني باش.
طيب نحن نقول للإخوة والأخوات إذا المتصلين والسائلين والسائلات أغلقوا صوت التلفزيون لأنه يشوش عليكم في إلقاء السؤال. أغلق صوت التلفزيون يا أخي تفضل.
أنا سمع قليل على كل حال. والسؤال الثاني.
نعم.
سؤال ثاني فكان عندي مشكل مع واحد الأخ في المال. واتصلت بواحد الإمام قال لي خذ مهلة تاع شهر حتى يعود من العمرة وحين لم يعد لن يحل المشكل. واش هو الحكم في هذا الباب؟
طيب أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من زمان كنت لا أعرف أما للحيض غسل خاص به. ذات يوم
كنت لا تعلمين إيش؟
كنت لا أعرف أن للحيض غسل خاص به.
أن للحيض غسل خاص به.
أن للحيض غسل خاص به.
طيب وبعدين؟
اغتسلت من بدني دون شعري دون رأسي.
أيوة.
وصليت كان علي
تحتها يزمني شيء. طيب معناها أن عليك إعادة هذه الصلوات.
لكن لا أعرف كم عدد الصلوات.
تقدرينها تقديرا بما يغلب على الظن. بما يغلب على الظن اجتهاد تجتهدين في تقديرها. أم صلاح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخنا.
نعم.
مرات بكون بصلي وفي الركعة الرابعة بسلم من غير ما أجيب الصلاة الإبراهيمية. السؤال الثاني حصل إنه أنا استعملت أدوية. ما
يعني تسلمي من غير صلاة إبراهيمية يعني سهوا
بصلي مثلا عايز اصلي العصر صليت الثلاث رجعات جبت الرجعه الرابعه الاخيره
ايوه
فبعد ما عملت التشهد عشان أقول الصلاة الإبراهيمية مرات بلقى نفسي نسيتها، يعني مش حاجة متعمدة.
أيوة. طيب الآن إذا واحد نسي واجبا في الصلاة فعلي أن يسل السهو، يعني إذا تذكرت قبل السلام، إذا تذكرت قبل السلام هاتيها، إذا تذكرت قبل السلام هاتي الصلاة الإبراهيمية.
والله بتذكر بعد ما أسلم.
خلص، من ترك واجبا كالصلاة الإبراهيمية واجب عند بعض العلماء لأنهم اختلفوا إيش ما هي ركن سنة واجب، فمن ترك واجبا عند بعض العلماء فإنه يسجد للسهو. فتذكرتي أنت سلمتي وتذكرتي ترك واجب فأسجدي للسهو سجدتين ثم سلمي مرة أخرى.
أوكي.
طيب السؤال الثاني.
الثاني كنت بستعمل في أدوية بتاعت مانع وحصلت لي اضطرابات في العادة الشهرية، فأخذت الحكاية بتاعت 12 يوم زيادة، فبعد ذلك بعد ما وقف الدم يعني ما زال في وساخة، يعني هل أنا أصلي بها ولا لا؟
طيب تسمعين الجواب. من أخذت مانعا فاضطربت دورتها وزادت 12 يوما وصار يخرج منها أوساخ، فماذا تفعل في الصلاة؟ رضوان تفضل يا أخي. طيب طيب فاطمة، أخت فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال الله يخليك.
أيوة.
الأكل ديال عيد ميلاد.
نعم.
مثلا حد عنده عيد ميلاد وعزمك، يعني الأكل تأكله ولا لا؟
يعني لحظة لحظة، جاب لكم أكل على البيت ولا قال تعالوا شاركوا معنا الحفلة؟
لا لا لا، ما سووا لحفلة ولا شيء، بس جابت أكل، صديقتي جابت أكل.
إذا أهدتك طعاما بمناسبة عيد الميلاد.
عيد ميلادها هي بس.
طيب.
أنا ما
طيب تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. أهدتك من أهدي إليه طعام في عيد مبتدع هل يأكله أم لا؟ أبو أيمن من قطر فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال عن زكاة المال. الحين أنا كنت يعني بوفر مبلغ من الراتب، أوكي، وما كنت أعرف إنه الراتب بحال الحول في عليه زكاة، فالحين حال على الحول مرتين تقريبا سنتين، فالحين إيش علي وكيف أطلع الزكاة؟
شوف المبلغ اللي وفرته، المبلغ اللي وفرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول طلع الزكاة عنه ولو كان عن سنتين مع الاستغفار والتوبة من التقصير، طلع عن السنة الأولى مثلا تقول كان 50,000 طلع زكاتها عن السنة الأولى، بعدين صارت 100,000 طلع زكاتها عن السنة الثانية وهكذا.
السؤال الثاني الله يخليك، إذا كان إذا كنت بحط جل على شعري مثلا، هل الجل يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ يعني هل الوضوء صحيح إذا توضأت على الجل؟
أي حائل يمنع من وصول الماء إلى الشعر، يعني سواء كانت مادة صمغية ولا مادة هلامية ولا مادة أي شيء، مادة لها جرم، يعني لها كثافة، لها سمك، لها حجم، لها تمنع من وصول الماء إلى الشعر، فإنه يجب إزالتها قبل الوضوء، يجتجب إزالتها قبل الوضوء.
منه أثر قليل.
كيف؟
إذا أزلته بالماء مثلا، أزيله بالماء بس يبقى منه أثر قليل، يعني زي كأنه زيتي، أثر زيتي، لكن ما يمنع أنا يعني يصل الماء للشعر لكن لا يمنع، بس يبقى منه أثر قليل إذا أزلته بالماء.
المهم أن يصل. أنت الآن عليك مسح الرأس، أن تمسح شعر رأسك، فإذا بقي شيء فإنك تزيد عليه حتى تتيقن إنك بللت الشعر بالماء، مسحت عليه، يعني إذا عليه شيء فأزله، ما زال من أول مسحة أزله حتى يزول، فإذا زال امسح شعرك بعد ذلك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وأنار الله دربك إن شاء الله.
إياك الله يا أخي.
شيخ ممكن سؤال بما يخص التسويق الشبكي، ما حكم الشرع يعني في هذا؟
هذا يا أخي يشتمل على جهالة وعلى غرر، ولذلك لا يصلح التعامل فيه، لا تدخلوا في التسويق الشبكي. وتجد إن شاء الله تفصيلا في التسويق الشبكي في موقع الإسلام سؤال وجواب، يمكن الآن يظهر اسم الموقع على الشاشة islamqa.info. هذا الموقع بإمكانك الدخول إليه وتضع في البحث التسويق الشبكي وتخرج لك الأسئلة التي تتكلم عنه وفيها التفصيل. نسأل الله أن يجعل كسبنا وكسبكم حلالا. أحمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت الله يحفظك يا شيخ، أنا عندي سؤال عن طفل أناديب. حاولنا قبل كذا نجري حوالي تقريبا 7 عمليات طفل أناديب، وكانت تولى الإشراط اللي هو طبعا أنت على إعادة البويضة يعني بعد التلقيح، ولكن سبحان الله 7 مرات ما الله سبحانه وتعالى كتب لنا هذا الأمر. وهل يجوز لي الآن مثلا أنه ممكن أسويها عند طبيب رجل؟
والله يا أخي أحمد أنا لا أدري. لا طبعا المسألة هذه معروفة يعني، ولكني لا أدري، لا أدري هل يجوز أن تكشف العورة المغلظة لهذا؟ لا أدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك ذرية طيبة. عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن الورث يا شيخ.
نعم.
أب لديه أولاد من زوجة وعنده زوجة ثانية طلقها.
أب لديه أولاد من زوجة وقد طلق زوجة أخرى قبلها.
لا بعدها.
بعدها.
الأولى عندها على ذمته.
أيوة.
وبعد العلاقة ادعت أنها حامل واعترف الرجال بالولد.
وبعد الطلاق اعترفت أنها حامل
منه.
أي منه، وأقر الرجل بذلك.
نعم.
وولدت ونسبه إليه.
إيه ونسبه إليه. وبعد وفاته اعترفت الزوجة أن الولد ليس شرعي. وهو قد ورث.
لكن لحظة شوي، الحمل هذا تم، الحمل هذا تبين، والزوجة في عصمته أم لا؟
الحمل تبين وهو في عدته أم غير عدته؟
لا لا اسمع، ما الحمل تبين يعني حمل هذه المرأة تبين وهي في عصمة زوجها أم لا؟
لا وهي في العدة.
في العدة. طيب عدة الطلاق الأول والثاني؟
عدة الطلاق الأول والثاني؟ الأول.
أيوة. إذن هو طلقها مرة واحدة ودخلت في العدة وظهر حملها في العدة.
نعم.
ومن كانت في عصمة رجل فحملت، فالأصل أن الولد له، لقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، هذا الأصل. يعني المرأة إذا كانت في عصمة رجل، طبعا المطلقة المعتدة في عصمته ما خرجت من عصمته، متى تخرج من عصمته؟ إذا انتهت العدة. إذا حملت المرأة في عصمة زوجها فالأصل أن الولد ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش. من هو صاحب الفراش؟ الزوج. حتى لو فعلت الفاحشة والعياذ بالله، فالولد ولده، ولد الزوج.
حلو. طيب نعم. شيخ بقي تكمل السؤال.
تفضل.
الآن لدى الأب أخت توفيت وليس له ورثة، وورثها ابناء الاب الذي توفي.
متى نحكم ان الولد ليس بولده؟ اذا استحال كونه منه. اذا استحال كونه منه، هذه التي نقول فيها انه ليس. اما اذا كان كذا كانت في عصمته فان حديث الولد للفراش هذا قاضي. فلو قالت انا فعلت الفاحشه نقول ولو كان الولد للفراش ما دامت في عصمته، الولد للفراش. اما اذا خرجت من عصمته ثم ادعت الحمل منه وقالت بعد ذلك ان هذا انها قد فعلت فاحشه، هذه مساله اخرى. ولذلك انا سالتك متى تبين حملها به، فقلت تبين حملها بالولد وهي في عصمة الزوج، فالقاعدة الولد للفراش. الآن تفضل أكمل يا عبد المجيد.
الآن الولد يورث العمة ولا ما يورثها؟
طيب، لكنك ما زلت عند ما زال جوابك هو أنها حملت به في عصمته، حملت بالولد في عصمة الزوج.
أي نعم.
فإذا قلنا الولد للفراش وأثبتنا النسب له وهو ما نفاه، لأنه قد يلاعن وينفي الولد، قد تطلع ندخل في قضية أخرى، لكن إذا ما فعل ذلك وأقر به فثبت النسب، وبناء على ثبوت النسب ستثبت بقية الأحكام. يعني سيرث منه إذا مات الزوج هذا، سيرث من أبيه الولد، سيرث من أبيه المحرمية. إذن النسب، المحرمية، تثبت النفقة للولد، الإرث، كلها مبنية على ثبوت النسب. حياك الله يا أخي. أحمد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بسيط بس.
أيوة.
أنا ساكن في مزرعة في ليبيا. تسمع فيه يا شيخ؟
أنت ساكن في مزرعة. طيب الأخ سعد. سعد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول أبغى أسأل عن نذر.
أيوة.
كان عندي نذر اني حلفت ما اكل، يعني نذرت نذر لله اني ما اكل مثلا من طعام معين.
ايوه،
يعني نذر شهر ما اكل منه، بعدين رجعت واكلت منه، ايش الحكم؟
عليك كفاره يمين.
وش كفاره النذر؟
اطعام 10 مساكين، 10 وجبات لعشر مساكين.
وإذا ما أقدر؟
لا تستطيع أن تعتق رقبة، ولا تستطيع أن تطعم 10 مساكين، ولا تستطيع أن تكسوهم كل واحد ثوبا تجزئ معه الصلاة، يستره في صلاته، يعني ما استطعت فإنك تصوم 3 أيام.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
السؤال الثاني، ما حكم التأمينات الاجتماعية؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. وجدي تفضل.
وجدي، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ، حكم من يأتي بصدقة الفطر وهو ما تكف في رمضان، وهو ما تكف في العشر أيام الأواخر في المسجد ويأتي بصدقة الفطر من الناس،
يأخذ صدقة الفطر من الناس؟ طيب إذا كان محتاجا فقيرا يجوز.
لا، يعني يطلبها يا شيخ، يطلبها هو.
إذا كان محتاجا فقيرا يجوز أن يطلبها. وأما إذا كان ليس محتاجا فقيرا فلا يجوز. الأخ مصطفى من السودان. مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا مولانا.
تفضل حياك الله.
السؤال الأول إذا كان عندنا زول يتوفى في السودان عندنا بتركشلو يومين أو ثلاثة يوم الناس بتجي وتبعوا الطباخ وأكل وشراب والناس بتجي بتعزي بأخذ مدينة الحتة بشنا
يشرع للمسلم أن يعزي أخاه يشرع للمسلم أن يعزي أخاه في وفاة قريبه فالتعزية من محاسن الإسلام وهي تصبير أهل الميت على فقد ميتهم ومواساتهم بالكلام الطيب والتبشير بالأجر عند الصبر ونحو ذلك هذا من محاسن الدين ولكن بسط الموائد للناس المعزين من قبل أهل الميت يبسطون الموائد للناس المعزين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وليس هذا موضع فرح حتى يطعم الناس وتبسط لهم الموائد وإنما يؤتى بالطعام لأهل الميت لانشغالهم قد يكون عندهم أولاد فاصنعوا لآل جعفر طعاما اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم جاءهم ما أشغلهم فالطعام يصنع من الناس لأهل الميت وليس من أهل الميت للناس أي نعم أم قمر تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أنا أكشف عن عيوني وكفوفي وأقدامي تظهر في الحذاء يعني أكرمك الله وأنا متحجبة كامل لكن ما حكم أنها تظهر عيوني وكفوفي بدون ما أخذ جوانتي
لا هو المرأة بارك الله فيك عليها أن تستر جسدها عن الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه أحمد وهو حديث صحيح ما استثنى منها شيئا إلا وجه وكفيها هذيك في الصلاة لكن نحن الآن نتكلم في الشارع ما هو في الصلاة نتكلم عند الرجال الأجانب فعليها أن تستر جسدها كاملا ولكن تخرج العين اليسرى مثلا وإذا احتاجت العينين لترى الطريق أو تخفف الغطاء من جهة العينين لترى الطريق هذه حاجة لا بد منها حتى لا تتعثر تقع تصطدم أما الكفان والقدمان فلا ضرورة لظهورهما ويعرف بهما أشياء ولذلك فإن المرأة تسترهما فتلبس جوارب مثلا في القدمين أو تطيل عباءتها بحيث تستر القدمين والكفان سواء سترتهما بالقفازين والقفازات كانت معروفة في العهد النبوي لذلك قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين معناه كانت النساء يلبسن القفازات في العهد النبوي إما أن تسترهما بالقفازين أو تدخلهما في أكمام العباءة فإذا أدخلت الكف في أكمام العباءة سترت الكف آمال تفضلي عبد الله تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك شيخ عندي سؤال أم زوجتي مقيمة في جدة وتريد الحج هذا العام لكن لا أحد من محارمها يستطيع الحج معها هل يمكن لها الحج دون محرم
قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يجب على المرأة أصلا الحج بلا محرم إذا ما وجد محرم ما يجب عليها الحج فلذلك نقول لها انتظري حتى تجدي محرما
حتى وان كانت الشيخ مع ضمن مجموعه او ضمن ناس تعرفهم معناه من النساء او
ما دام في مسافه سفر. ترى عندك من جده الى عرفه فوق 90 كيلو، يعني ليس يعني هذه مسافه، مسافه سفر من جده الى عرفه مسافه سفر، والسفر للمراه يحتاج الى محرم. جيلاني تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال.
نعم.
بعد صلاة العصر في الحرام، بعد صلاة العصر في الحرام توجهت إلى الفندق.
لا لا لحظة يا أخي، بعد صلاة العصر
وفي طريقي في الحرام في المسجد الحرام.
صليت العصر في المسجد، صليت العصر في المسجد الحرام؟
نعم.
في مكة، في مكة.
توجهت إلى الفندق.
وبعد الصلاة ماذا حصل؟
وفي طريقي إلى الفندق وجدت بائع التفاح.
في الطريق إلى الفندق ماذا وجدت؟
أحلام سيارة متنقل.
في الطريق إلى الفندق ماذا وجدت؟
وجدت شيء بائع التفاح.
نعم.
لكن في شرطة الشرطة عرف بعد ما خلصوش ماذا أفعل؟
أقول ماذا وجدت في الطريق إلى الفندق؟
بائع التفاح على متن سيارة.
ذهبت في سيارة.
لكن في شرطة الشرطة عرف.
طيب. جيلاني يا أخي لعلك ترسل السؤال مكتوبا حتى نفهمه، جزاك الله خير. عبد القادر تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في صلاة العصر أنا الحق الإمام قبل الركوع وشرعت في دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة وركع الإمام وأنا لم أتم قراءة الفاتحة، هل أركع أو عيد الركعة يا شيخ؟
طبعا أنت ستركع، لكن من فقه المأموم أنه إذا جاء والإمام قد بدأ الصلاة قبله بمدة ويخشى أن لا يتمكن من قراءة الفاتحة إذا قرأ الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، فيمكنه أن يبتدئ بالفاتحة مباشرة. يعني على الأقل اترك دعاء الاستفتاح واقرأ الاستعاذة والبسملة والفاتحة حتى تتمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام. يعني من فقه المأموم إذا دخل والإمام قد بدأ الصلاة قبله وهو قائم أن يشرع في الفاتحة مباشرة حتى يتمكن من إتمامها قبل ركوع الإمام. يعني خذ من هذا درسا للمستقبل، إذا جئت والإمام بدأ الصلاة قبلك إنك تبدأ بالفاتحة بالقراءة مباشرة. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. كان عندنا سؤال في موضوع ان امرأة طلبت الطلاق عند الحاكم وما ولم يوقع الطلاق وما تم ذلك، هل عليها شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يعني أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، هذا يشتت الأسرة ويؤدي إلى اضطراب حال الزوج والأولاد وهدم هذه كيان هذه الأسرة. فإذا لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من غير عذر شرعي. مثال العذر الشرعي أن لا ينفق عليها، أن لا يأتيها أبدا، أن يكون متعاطيا لشيء يوجب الخروج من الملة والعياذ بالله. إذن لما يكون في سبب شرعي يجوز لها أن تطلب، إذا حاولت أن تعالج ذلك فلم تستطع فلها أن تطلب الطلاق أو تطلب الخلع أو تطلب إنهاء هذا النكاح، لكن من غير عذر شرعي يحرم عليها ذلك. فإذا طلبت تتوب إلى الله ولو الحاكم ما أوقع الطلاق، لأن مجرد طلبها إثم وعمل محرم. إجراء عملية جراحية غير ضرورية، هذا يعتمد على قاعدة تقدير المصالح والمفاسد، يعني لو بقيت على ما هي عليه ستكون المفسدة أكبر أم لا؟ فإذا قالوا إذا بقيت على ما أنت عليه المفسدة أكبر، طيب تجريها. وأما إذا كان إجراء العملية فيها خطورة وبقاؤها على ما هي عليه ما في خطورة، فنقول لماذا تغامرين؟ ليس من الحكمة، لا تفعلي ذلك. يقول كان معه مشكلة مع شخص في المال فقالوا انتظر حتى يعود من العمرة ثم لم يرجع، ماذا يفعل؟ يا أخي تواصل، اتصل به، الآن وسائل الاتصال كثيرة ومتنوعة ومتوفرة والحمد لله. إذن تواصل معه واصطلح معه على شيء، يعني كثير من القضايا تنحل بالصلح والصلح خير. الصلح في تنازل الطرفين عن كل واحد للآخر عن شيء مثلا، فيقتربان إلى حل في منتصف الطريق، في منتصف المسافة بينهما مثلا، يتنازل هذا عن شيء ويتنازل هذا عن شيء حتى تنتهي المشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما جاء واحد يطالب بدين له على شخص آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال وذاك يدفع ولا يندمع، قال للمطالب ضع الشطر، قال فعلت يا رسول الله، قال الآخر قم فاقضه. فالإمام يشير بالصلح، الذين يريدون الأجر من الله يشيرون بالصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الصلح شأنه عظيم. أخذت مانعا فصارت فاضطربت الدورة وزادت 22 يوما وصار يخرج منها أوساخ، ماذا تفعل؟ السؤال هل إذا تعاطت المرأة دواء مانعا وضعت لولبا إلى آخره وزادت أيام الدم هل تعتبر الزيادة حيضا؟ أولا تنصح المرأة أن لا تفعل ذلك أصلا. وقد قال العلماء إن من مساوئ هذه الحبوب أنها تؤدي إلى اضطراب العادة عند المرأة، فتوقعها في الشك والحيرة، وتوقع المفتين في الشك والحيرة، ويأتي خلاف، هل الزيادة حيض ولا لا؟ هل هي حيض ولا استحاضة؟ قال بعض العلماء إذا كانت عادتها 5 أيام مثلا فاستعملت الحبوب فزادت عادتها فإن الزيادة تبع للأصل، بمعنى أن يحكم بأن حيض ما لم تتجاوز 15 يوما، فإن تجاوزت 15 يوما صارت استحاضة، وعندئذ ترجع إلى العادة الأولى وهي 5 وتقضي الباقي الذي تركته، تقضي صلواته غير 5. وذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إذا حصلت نتيجة استخدام لولب أو حبوب أو إلى آخره، فإن المرأة تنظر في الدم النازل بسبب الحبوب أو اللولب، فإن كان بصفات دم الحيض فهو حيض، وإن كان بصفات الدم العادي فهو استحاضة ونزيف وليس بحيض. وقال بعضهم تسأل الطبيب فإذا أو الطبيبة فإذا قالت هو حيض فتبني على ذلك، وإذا قالت ليس بحيض أيضا. الحمد لله، نسأل الله السلامة وننصح بعدم استعمال هذه المؤديات إلى الاضطرابات. طيب، أهدي إليه طعام في عيد مبتدع، نقول ما دمت ما شاركت، ما ذهبت، ما حضرت العيد المبتدع والذين لا يشهدون الزور، فإن قبولك للطعام، فإن قبولك للطعام جائز إذا كان الطعام مباحا، وخصوصا إذا أقدت على سبيل البر أو تأليف قلب الذي أعطاك، فلو أعطاك حلويات، فواكه، أعطاك شيئا مباحا. أما إذا أعطاك لحما غير مذبوح، خمرا إلى آخره، لا. هذا بالنسبة لما أهديه بهذه المناسبة التي ما شارك فيها، وإنما جاءه طعام فقط، جاءه طعام إلى بيته، ولا ما حضر ولا شارك. طيب، يقول موضوع التأمين، المساهم وصاحب العمل وتدخل الدولة طرفا في موضوع التأمينات الاجتماعية، ويحصل المساهم على تعويضات بشروط، وإنه لا يقصد منه الاسترباح بخلاف التأمين التجاري، وقد ذكر العلماء فتاوى في هذه التأمينات ينبغي الرجوع إليها. فإذا قال أقصد ما يعطى من التقاعد، فإن ما يعطى من التقاعد حق التزم به السلطان لرعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من الخدمة في الدولة، ووضع له نظاما، فصار من العطية، بخلاف تأمين يقتطع فيه الموظف من راتبه ثم إذا حصل كذا أعطوه كذا، وإذا حصل كذا أعطوه كذا، فله ما اقتطع من راتبه. فإذا إذا كان هبة أو تبرعا من الدولة فلا بأس بأخذه، وإذا اقتطعت منه أموال دخل في التأمينات فإن له ما اقتطع من رواتبه. طيب الأخ قال إيش يعني؟ إيه هنا كان في أسئلة متعددة، هنا أسئلة يقول السؤال ما معنى يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد باجتهاد بفهم معانيه بالعمل بأوامره ونواهيه بالامتثال بالإقبال، هذا معنى خذ الكتاب بقوة. يقول السؤال هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته؟ هذا مستحب، يؤجر عليه ولا يأثم بتركه، يعني ليس داخلا في النفقة، ما في دليل يوجب على الزوج ذلك، وهي إذا استطاعت استطاعت، ما استطاعت خلاص ما عليها. وقد كانت بعض النساء تشترط أن يكون مهرها حجة، تقول مهري يحججني، يعني من زمان من صعوبة الحج ونفقة. فإذا هو ليس داخلا في النفقة لكن يؤجر أجرا عظيما إذا مكنها أو أنفق عليها في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا ويدخلنا جنات النعيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.